بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في استكمال برنامج ندوتنا لهذا اليوم، ماذا يريد الأبناء من الآباء. جلستنا الثانية بعنوان ماذا يريد الأبناء. سيكون معنا بعنوان لماذا يفشل بعض الآباء في فهم احتياجات الأبناء. هذه ورقة الدكتورة نورة السعد، أستاذ علم الاجتماع بجامعة الملك عبد العزيز. سيكون كذلك معنا عرض مرئي، استطلاع عام لبعض الأبناء والبنات. كذلك معنا الدكتور منصور العسكر، أستاذ علم الاجتماع بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. كذلك سيكون معنا بتعليق الأستاذة مريم الثمالي، محاضرة في قسم التربية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. يدير الجلسة فضيلة الدكتور محمد بن عبد الله الدويش، رئيس مجلس إدارة مؤسسة المربي. الدكتور محمد حاصل على الدكتوراه في التربية من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام 1428 للهجرة. الدكتور محمد عضو الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية جستن، له نتاج مسموع يصل إلى 80 شريط، معظمها في الجوانب الدعوية التربوية. له إنتاج مطبوع يصل إلى 15 عنوانا. اشترك في لجان التأليف وتعديل المناهج في وزارة التربية والتعليم وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. كذلك الدكتور رشح وانتخب نائبا لرئيس الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية جستن. أنقلكم الآن مع الدكتور محمد الدويش مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، صاحب المعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية، أصحاب الفضيلة والسعادة، الإخوة والأخوات حضور هذه الندوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهي بادرة طيبة وكريمة وليست بمستغربة من معالي الوزير ومن هذه الوزارة في التواصل مع مؤسسات المجتمع، ونتمنى أن يزداد هذا التواصل وأن يتنوع. نتمنى من الجميع، ونحن نعلم أن وزارة الشؤون الإسلامية أبدت هذه الخطوة المباركة وخطت هذه الخطوة العملية من خلال هذه المشروعات المشتركة. نتمنى من الإخوة في المؤسسات الاجتماعية والتطوعية أن يمدوا يد التعاون مع هذه المؤسسة، لأننا جميعا نسعى لأن نحقق البناء الإيجابي في مجتمعاتنا، وهذا لم يتحقق إلا من خلال الجهود المشتركة. أيها الإخوة والأخوات، حين نتحدث عن الآباء والأبناء نحتاج أن نستمع رأي المختص من أهل التربية وعلم النفس والاجتماع، فهم يدرسون الظاهرة الاجتماعية ويحللون متغيراتها، يبحثون عن تفسير علمي وإجابة منهجية حول تساؤلات هذه الظاهرة في بعدها الفردي والاجتماعي، يسعون لتقديم حلول وبناء برامج وتصميم مشروعات، يسهمون في إنشاء مؤسسات وجمعيات تعمق فهم الظاهرة وتمثل أداة للتواصل بين المختصين. ومع ذلك كله لا يسوغ أن نتجاهل دور أهل الشأن وأطراف القضية، الوالدين، آباء وأمهات، والأولاد، بنينا وبنات. هنا نستمع لصوت الجميع ويتحاور الجميع، أهل الاختصاص العلمي وأصحاب الشأن من الآباء والأمهات والبنين والبنات. في هذه الجلسة سوف نستمع إلى ورقة علمية، ثم بعد ذلك نستمع إلى عرض واستطلاع أجراه الإخوة في مؤسسة المسلم، نسمع في آراء الأبناء ماذا يقولون وآراء البنات، ثم نستمع إلى بعض التعليقات من المختصين، ثم نفتح المجال لإخواننا الحضور من الجمهور. الآن أيها الإخوة والأخوات، نستمع إلى ورقة علمية للدكتورة نورة السعد، ولعلي أعرف تعريفا مختصرا لأن الوقت لا يتسع. هي أستاذ مشارك في قسم الاجتماع في كلية الآداب جامعة الملك عبد العزيز، بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة الملك عبد العزيز، وماجستير في الأصول الفلسفية والاجتماعية للتربية من الولايات المتحدة الأمريكية عام 1982، ودكتوراه في علم الاجتماع من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام 1416 للهجرة. الدكتورة عملت معلمة فمديرة في التعليم العام، ثم انتقلت إلى مستوى التعليم الجامعي، رأست قسم الاجتماع، رأست لجنة برنامج الإرشاد الأكاديمي للطالبات المستجدات، عضوة في لجنة تطوير خدمة المجتمع والتعليم، ومستشارة غير متفرغة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، عضوة في عدد من المجالس واللجان في جامعة الملك عبد العزيز والمؤسسات الاجتماعية والتطوعية، لها عدد من الأبحاث والمؤلفات المنشورة، منها دراسة عن سوسيولوجية العلاقة الأسرية للملك عبد العزيز، العولمة وأثرها على الأسرة والمجتمع، دور الأسرة في المجتمع السعودي، لها كتابات صحفية في صحيفة المدينة والرياض والاقتصادية، وحصلت على عدد من الجوائز وشهادات التقدير. نأمل من الدكتورة أن تتفضل بتقديم ورقتها، والوقت المخصص لها 15 دقيقة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي في هذه الأمسية أن أتقدم بالشكر إلى مؤسسة ديوان الإسلام وإلى الحضور الكريم. حقيقة لن أضيف الكثير، وأشعر وبصدق بخجل أن أتحدث في حضور هذه النخبة الكريمة من المربين رجالا ونساء، ولكن هي الثقة منحت لي من الأستاذ الدكتور ناصر العمر، فشكرا له. هذا الموضوع بالطبع موضوع مهم جدا، ولا يعني أستطيع أن أضيف الكثير مما ذكر سابقا، ولكن أود أن يعني أشير إلى عدد من النقاط لابد أن نضعها في الحسبان عندما نتحدث عن هل فشل بعض الآباء في تلبية احتياجات الأبناء. الآية الكريمة تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. هذه الآية توضح مكانة الآباء، مكانة الوالدين، وعلى وجه الخصوص التنشئة الأسرية المهمة، لأنه كلما كان الوالدين يرغبان في أن يحسن إليهما فبالأولى أن يحسنوا هم إلى أبنائهم. هذه الندوة توضح إن شاء الله العديد من القضايا. التنشئة الأسرية هي المحطة الاجتماعية للفرد، والتي تتولى بالطبع التعليم والمهارات والقيادات، وتحدث عنها بعض الإخوة سابقا. أنا أقول فقط لألخص بعض النقاط أن العنصر الأساسي في هذه التنشئة، والجميع يعرفها ولكن أحيانا يحدث خللا في أدائها بشكل جيد، عناصرها ثلاثة: الأب والأم والأبناء. فكل عنصر من هذه العناصر يتضح لنا من خلال المنهج القرآني أن هناك حقوقا لكل عنصر وواجبات، وحقوق كل عنصر هي واجبات للطرف الآخر. أنماط التنشئة الأسرية، هناك عدد من الأنماط اتفق عليها في التنشئة الأسرية، التي قلنا أنها هي المحطة الأولى لتشكيل صياغة الفرد منا. وأود قبل أن أتحدث عن أنماط التنشئة الأسرية أن أستحث فيكم ذكريات الطفولة والمراهقة. دعونا نسأل أنفسنا الآن: ماذا بقي لذكرى الوالدين في أذهاننا؟ ما هي المواقف التي نشعر أنهم كانوا مربين حقيقة، حتى ونحن في تلك العمر كنا نتذمر منها؟ أنا أعتقد هذه الإجابة عند كل أب وأم سوف تلخص لنا العديد من القضايا الخلافية الآن. نحن ننسى أننا كنا في تلك المرحلة وكنا نتذمر من قضايا معينة، لكن بعد حين اكتشفنا أنها كانت لصالحنا. هذه الأنماط التي اتفق عليها في التنشئة الأسرية قد مر بها بعضنا، سواء نحن أو زملائنا أو زميلاتنا. النمط السلطوي، في هذا النمط يستخدم الأباء الحزم، ولكنهم أيضا يحافظون على استقلالية أبنائهم الفردية، فهم إن كانوا يؤمنون بضوابط حازمة لسلوك أبنائهم، إلا أنهم منطقيون ومرنون وميالون لمراعاة حاجات الأبناء. هنا نجد أن الطفل أو يتمتع بالاعتماد والاستقلال على في النفس. أيضا هناك يوجد نوع من استخدام القوة أحيانا في هذا النمط، رغم أنه يعتبر نمط إلى حد ما جيد طبعا، إصرار الآباء أحيانا على التدخل في كل صغيرة وكبيرة من قضايا أبنائهم، أعتقد من الدراسة التي قدمها الدكتور عبد الله المصلحي، إذا لم أكن الصالحي، نعم هو قدم عدد من الأشياء أعتقد جدا مهمة، وهي حقيقة، لأنه أنا لي ابن أختي في السن 19، قبل أن أعد ورقتي سألته، غالبا نفس الأفكار هذه، هو يرفضون التدخل في أشياء ما يعتبرونها تدخل في أمورهم الشخصية. أنا أقول لابد أن نكون كآباء وأمهات ذكياء جدا في التعامل مع هذه المرحلة. أيضا النمط التسلطي، وهو النمط طبعا الغير المرغوب، فهنا تفرض الأمور فرضا على الأبناء، هناك عقاب، أحيانا ضرب، أحيانا صفع، ويمكن أحيانا يتعدى إلى ليست الضرب من أجل التأديب، وإنما الضرب كوسيلة للتعذيب. إحدى الأمهات علمت أني سأقدم ورقة، فقالت لي الضرب مهم، لا تطالب بإلغاء الضرب. فقلت لها الفرق كبير بين الضرب للتأديب وضرب للتعذيب. أيضا النمط المتساهل، في هذا النمط نجد أن قلة القيود التي يفرضها الآباء على الأبناء لا توجد، متسامحون بدرجة مفرطة، نادرا ما يعاقبون أبنائهم وهم يتقبلون ما يفعله أبنائهم ويظهرون أنهم غير مهتمين به. أيضا هذا هو التدليل المفرط الذي ذكره الدكتور في ورقته، لكن غريبة في هذا النوع أحيانا يلجؤون إلى استخدام القوة، كأنما هو يفيق بعد لحظة فيتذكر أن هذا الأسلوب خطأ. عدم التوازن وعدم الانسجام في تقديم في التربية هي التي تؤدي إلى الخلل في أنماط التربية. هل فشل الآباء في تلبية احتياجات أبنائهم؟ أنا أعتقد أنه مهم جدا في هذه المرحلة أن يسأل كل أب، وأنا يعني الذي أستغربه أن الشريحة التي ربما نقصدها لهذه الندوة أعتقد ليست كلها متوفرة في الجانبين، لأن الشريحة التي أقصدها أعظمهم، لا أريد أن أتهم، لكن معظمهم رجال أعمال ناجحون، أطباء، مهندسون، محامون، أحيانا أساتذة في الجامعات، نجد أنهم ناجحون في أعمالهم ولكنهم في التربية هم مقصرون فيها، ربما لأن أساليب التربية ليست متوفرة لديهم، ربما لأنهم لا يعرفون كيف يربون. التربية تتم من خلال التغيير الذاتي للأب وللأم قبل أن يكون أبا وأما، حتى يكون هو القدوة وهي القدوة. أيضا أسباب فشل بعض الآباء سأمر عليها مرور سريع. أنا أعتقد الجهل بأساليب التربية، عدم المعرفة الواسعة بخصائص كل مرحلة عمرية، خصائص ذاتية وخصائص نفسية واجتماعية وإلى آخره. يعني لو كل أب مننا سأل أم سألت نفسها عندما بلغت ابنة 10 أو 12 من عمر أو ابني، كم كتاب قرأت في معرفة خصائص مرحلة المراهقة؟ لأنه هنا يوضح لنا كيف يمكن لنا أن نستعد لهذه التربية، وهي مهمة جوهرية ومستقبلية للأمة. عدم المرونة في التعامل مع الأبناء، إما شدة وإما يعني لا يوجد موقف ثابت يستطيع الابن من خلاله أن يوجد النموذج الجيد في والده. عدم الحوار مع الأبناء، نعتقد أيضا معظم المشكلات هي عدم الحوار مع الأبناء، أو حتى أحيانا جهل الآباء بآليات الحوار، ولابد أن يكون الحوار مبني على أرضية مشتركة بين الطرفين. لا يستطيع الابن أن يقيم حوارا مع والده أو الابنة إلا إذا كان هذا الموضوع يقع في اهتمام دائرة الابن. فأيضا دعونا نسأل أنفسنا إلى أي مدى نحن نقيم حوارا مع أبنائنا. أنا من خلال تدريسي في الجامعة وفي كل فصل دراسي يكون عندي أكثر من مادة، وفي كل شعبة حانا 60 طالبة، فكأنما أقيم أنا دراسة ميدانية، وغالبا أسأل الطالبات كم لقاءات الأب والأم معكم. يعني يمكن حقيقة 30% يكون الأب والأم على الغداء، وهو هي جلسة الحوار الأصلية، 30% فقط، 70% لا يوجد لا الأب إنما الأم فقط، ولا تقيم حوارا كما ينبغي، إلا القلة طبعا، أنا لا أعمم. إذن عندنا هناك معضلة حقيقية تواجهنا كمجتمع، ويمكن هذا اللي دفعت أن تقام هذه الندوة المتميزة إن شاء الله، والتي تكون لها توصيات جيدة. القسوة والتسلط في التعامل مع الأبناء، الشدة. يعني الصحف ذكرت العديد من القضايا التي توضح أن هناك تعذيب، جلد، وليس التربية، وخصوصا إذا تغاضى الأب عن تعذيب ابنه من خلال زوجة الأب. أنا أقول هذه يعني جريمة في حق الأبناء. من لا يستطيع أن يربي أن لا يربي فلا ينجب أبناء. أنا أعرف أنها خيال، لكن لا بد أن نستعين بالله سبحانه وتعالى ونعرف أن هذه أمانة. يعني بعض الآباء والناجحين في أعمالهم يأخذون دورات في كيف تدير حوارا ناجحا، كيف تدير قيادة العمل في الشركة، لكن أن يأخذ دورة في كيف يربي ابني أو يتعامل مع ابني المراهق، أعتقد أنها لم تتوفر بالشكل المطلوب. التأنيب والانتقاد المستمر بشكل مستمر، كثير من الحالات يكون فيها الوالدين سواء أحيانا الأم أو الأب أو أحيانا المعلم في الانتقاد المستمر. الانتقاد المستمر يضعف شخصية الابن ويهز كيانه الداخلي وأمن النفسي. من الصعب أن نبني علاقة مع الأباء مع الأبناء إذا كان هناك دائما تذمر أو تقليل أو حتى نداء مناداته بأسماء يرفضها ويكرهها. الإهمال وعدم الاهتمام، هناك من الآباء والأمهات أيضا من لا يهتم بالأبناء أبدا. يعني دعوني أذكر قصة صغيرة حصلت في جدة في مدرسة خاصة للأولاد في المرحلة الابتدائية. في كل مجلس آباء لا يحضر إلا القلة جدا والبقية سائقين، وأقولها بصدق. فتكررت هذه فتضايق الأساتذة والمدير، فلجأوا إلى وسيلة، اتصلوا بأكثر من أم من الأمهات اللاتي دائما يتابعن بالهاتف مع المدير، وواحد منهن صديقتي، فقال لها سنخلي المدرسة تماما من أي رجل، واجتمعوا أنتم النساء الأمهات وهذه القضايا اللي نبغاكم تناقشوها. فاجتمعوا ووجدوا حصيلة جيدة من الأمهات، لأن الأم بالغالب هي التي تربي الابن، هي التي تتابع دروسه وسلوكياته. فأنا أقول هذا كان مؤشر سلبي لكيف يتعامل الآباء مع قضايا الأبناء. الفجوة بين الأجيال تحدث عنها الدكتور وأفاض فيها، وأعتقد أنها جدا مهمة خصوصا في ظل التقنية الموجودة، ويمكن الوسائل التقنية هي التي أحدثت هذه الفجوة، فبدأ الآباء يعني يعانوا منها. والانفتاح الكبير عبر القنوات، عبر الأجهزة، عبر المقاهي، المنتديات، التجمعات، جميعها مؤسسات أو قضايا أو قنوات لم تكن موجودة، فبالتالي أصبح التقييد أو تأديب الابن أو تهذيبه صعب، لأنه المغريات أكبر من قدرة الأب أو الأم على الضبط. ازدواجية المجتمع المعاصر أيضا هذه مهمة. ما يحدث في المجتمع الآن في قضايا المجتمع من ظلم لحقوق الإنسان، ازدواجية المعايير السياسية، القوة السياسية الظالمة، انتشار مصطلحات لم تكن موجودة سابقا ويراد منها الاستنباط في مناخ تربوي أسري غريب عن هذه المصطلحات. فأنا أعتقد هذه التناقضات أيضا أحدثت شرخا في أساليب تربية الأباء للأبناء، وربما أدت إلى عدم النجاح فيها. تأثير وسائل الإعلام طبعا معروف، أنا سأمر لأنه هناك مؤشر أنه لابد أن أنهي في دقيقتين. كيف يمكن أن ينجح الأباء في فهم احتياجات الأبناء؟ أنا أعتقد بعض التوصيات التي ذكرتها أنه لابد من العمل الجاد من قبل الأباء على التغيير من سلوكياتهم ليكون القدوة. أيضا الدعاء، فيكثر الوالدين من الدعاء. أيضا هناك شرطا، كما هناك شرطا آخر أنا أعتقد للفحص الطبي قبل الزواج، فلماذا لا يكون هناك شرطا أيضا للالتحاق بدورات المقبلين على الزواج متوفرة للجميع وبأسعار في متناول الجميع يلتحق بها الطرفان، ولكن ليس شرطا أن تحضرها الفتيات فقط والرجال لا. لا أعرف، هنا يمكن موسي حتى أنا كنت أطالب بدورات إرشادية تربوية، أتمنى أن تخرج توصية. يعني طالما هنا مؤسسات مثل ما تفضل دكتور، مؤسسات تربوية، رجال أكاديمية، رجال أهل الخير، فلا بد أن يعني ننشئ ونقنن دورات تربوية نموذجية إرشادية للطرفين من الآباء والأمهات طبعا والأبناء أيضا. أنا يعني أعتذر إذا كان هناك شيء من القصور، لكن أتوقع وهذا الأهم، أهمية التقيد بالهدي النبوي في التربية والمعاملة، لأن الجهل بهديه عليه الصلاة والسلام هو الذي يؤدي بنا إلى الخلل في تقصير في التقصير في أداء مسؤولياتنا، وربما يعني يؤدي إلى الفشل التربوي للأباء تجاه احتياجات الأبناء. حقيقة أود أن أختم بهذه الآية الكريمة، بسم الله الرحمن الرحيم: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وإن سعيه سوف يرى. وجزاكم الله ألف خير وشكرا للإصغاء.
شكرا الدكتورة نور على هذه الورقة المتميزة، وشكرا على الالتزام بالوقت. الآن ننتقل وإياكم لنسمع صوت الأبناء والبنات في هذا العرض المرئي، ثم نعود بعد ذلك للإخوة المعلقين ومداخلات الحضور.
طريق النهضة ترسمه الأمم الناجحة في أولى خطواتها من خلال إعداد أجيالها نحو تحقيق أهدافها الكبرى. من هنا شعرنا بدورنا المشترك للنهوض بالجانب التربوي من خلال ندوة متخصصة، وانطلاقا من حرصنا على إشراك المتربين في الحوار عزمنا على تقديم هذا الاستطلاع. تحرينا التنوع في المناطق والأماكن، إضافة إلى التنوع في فئات المستطلعين وتوجهاتهم، كما شمل الأبناء والآباء والبنات والأمهات. حرصت مؤسسة ديوان المسلم على إبرازها متوخية أعلى درجات الدقة والمصداقية.
الاهتمام والحنان منهم، يعني يكونوا يفكرون فيك والنصائح منهم، تفاهم هذه المرحلة العمرية من مرحلة الشباب، وعدم الأخذ عن بعض التصرفات الصادرة من سن هذه المرحلة.
سيارة، فلوس، ملابس.
بس الشيء الوحيد اللي أحتاج منهم أطلب منهم يبينوا لي هل هم راضيين علي ولا لا. بس أبغى أعرف هل مدى رضاهم يكفي أني أنا، يعني يكفي أنه أنا أرتاح أنه هم الحمد لله راضيين علي ولا لا.
في المقام الأول التوجيه والنصيحة بشكل مستمر، ثاني شيء الحوار وهو أهم نقطة،
الحب والرعاية.
في البداية أحتاج منهم الحوار،
يحتووننا ويسمعون يعني لنا يعني ويفيدونا يعني من خبراتهم من تجاربهم في الحياة.
العمر كل شيء يحتاج من والدي،
يحتاج الاهتمام، المتابعة، السؤال الدائم.
يهمني أو أحتاج أنه يعطوني كيان، عرفت أنه يعني يأخذون يعطون معاي، يأخذون رأيي، أعطيهم رأيي، يعني كلمة تصير لها مثلا دور. يهمني وبعد أنه مو كل شيء لازم أنا أعرفه، أنا أوكي أنا كبيرة أنا يعني ممكن، بس أنا مو كل شيء لازم أعرفه في حياتهم. يهمني أنه أصير أعرف أنه في أحد ممكن أرجع له. يهمني أنه أبوي أمي يعطوني الضوء الأخضر أنه حملنا دائما مفتوح، حتى لما أغلط ما أنه أشيل هم أنه لا ما راح أقدر أقول لهم أنه لا بيهاوشوني أو بيسوي لك شيء. يهمني أو يريحني لما أعرف أنه هم موجودين دائما يعني على طول، حتى لو غلط يعني أقدر أرجع لهم.
دعوة القدوة الحسنة والتربية الإسلامية صحيحة،
الحب والحنان،
كونوا راضين علينا إن شاء الله دنيا وآخرة.
تفهم مراحل العمرية طبعا.
أحتاج من والديني أولا أنهم يمنحوني يعني الدفعة لمن أقول لهم عن فكرة أو عن مشروع أنا أبغى أسويه، أنهم يدعموني بأفكارهم، وبالعكس يعطوني دفعة كبيرة يعني عشان أبدأ في هذا المشروع أو أبدأ بالفكرة اللي أنا أبغى أسويها. ثانيا أحتاج منهم أنهم يعني لما يكونون تعبانين أو مرهقين من العمل أو من ضغوط الحياة أنهم يتكلمون لي. يعني في العادة إحنا نتكلم للأم أو للأب، لكن أتمنى أنهم يتكلمون لنا عشان هم يعني شوية تنكسر الحواجز اللي بيننا. وأحتاج ممكن بعض من الخصوصية أو اللي أنهم يمنحوني إياها،
النصائح والإرشاد والتوجيه، إنه يكون فهمني الوالد.
أن يكون الآباء نموذجا للشخصية المسلمة المتميزة التي تواكب تطورات العصر مع المحافظة على المبادئ والقيم الشريعة الإسلامية، يكون نموذج للشخصية الإسلامية مع مواكبة التطورات التي تحدث في المجتمع.
حاليا ما أحتاج كثير لأني تقريبا في الجامعة وما لي طلبات كثيرة.
الرعاية الاهتمام
الأشياء اللي أحتاجها من الوالدين الحوار، أحس الحوار مرة يكون مهم خاصة إذا الفتاة لسه يعني تكون مو يعني لسه ما ارتبطت أو ما تزوجت، فأحس أهم شيء يكون الحوار واحترام رأيها في أي شيء.
أبا منهم الدعاء
كل شيء.
أحتاج من أمي أن تستمر كما هي بحبها وعطفها واهتمامها بنا، وأشعر بها مرهقة من عملها وتحاول جاهدة إعطانا جميع حقوقنا، فجزاها الله عنا خير الجزاء، وقل لها حتى في عقوبتك لنا أنت حنونة وقوية.
الرضا والدعاء الصالح.
واحد حسن التربية، اثنين العناية، ومن ضمن هذه العناية أن يعينني على حفظ القرآن الكريم، ثلاثة الدعاء لي.
أحتاج منهما الحب، يعني الحب والحنان، وأن يشاركوني همومي وأن يفهموني جيدا يعني كل وقت.
الحنان الدائم والمعاملة كصديق لهما.
أول شيء من أمي أن تستمر في معاملتها معنا وأن تريح قلبها من التفكير الدائم فينا، فكم أشعر بها وهي مهمومة ومتعبة لبذل أقصى ما عندها لنا.
في كثير من الأحيان، والله بعض الأحيان وبعض الأحيان لا، يعني
أيوه في أغلب الأحيان يفهمون بصورة جيدة.
والله لا،
يعني أحيانا لا، مو في كل الأشياء.
لا مو في كل شيء، بس يعني تقريبا في شيء لمصلحتي، اللي في مصلحتي يكونوا فاهميني فيه،
يعني نسبة 50%.
أي الحمد لله تقريبا ولله الحمد، يعني أحس أنهم فاهميني.
الوالدة نعم تفهمني تماما جيدا، الوالد لا.
في البعض يفهمونه في البعض لا.
ايه الحمد لله
احيانا
الحمد لله يفهمني جيدا رغم اختلاف الزمن، ولكن يفهمني جيدا الحمد لله.
والحمد لله يعني الى حد ما نعم يفهمني جيدا.
والله مو في كل شيء، يعني في حاجات وحاجات لا، يعني
الحمد لله. مرة احس هذا الشيء بيني وبين ابوي وامي موجود، وقليل اني ما أحس في إحراج أني أتكلم عن هالموضوع، وأحس مرة مهم يعني أنه حتى لي كأنا فتاة بكرة إذا كونت أسرة كزوج أو كأبناء يعني أكون دائما ما في فجوة، يكون دائما بيننا تقارب، لأن التقارب هذا يساعدني كثير بأنه ما يقعن في المشاكل، ما يقعن في اصطدامات المجتمع.
أغلبية الأشياء إيه؟
أحيانا
الحمد لله والدي يفهماني، والدي حاولان فهم قدر استطاعتهما، خاصة أمي التي تفهمني لمجرد نظرها إلي.
مو كل شيء، يعني بعض الأمور لا،
في بعض الأحيان يفهمون بعض الأحيان ما يفهموني.
لا ليس جيدا، أحيانا أحس أنهم يفهماني يعني غير جيد زي كذا.
لدي والدان متفاهمان معي لأبعد الحدود.
لا أكيد مو كل شيء.
أشعر أن أمي هي اللي تفهمني أكثر، فهي قريبة مني.
ممكن كبر العمر او كذا من السن، تقريبا السن يقول على سنك.
اختلاف فارق العمر له دور كبير، ثاني اختلاف البيئة اللي عاش فيها قبل والبيئة اللي نعيش فيها الان.
يمكن البنت أوقات ما تكون صريحة هي مع أهلها، عشان كذا هم ما صاروا يفهموها، أو هي حاطة حواجز بينها وبين والديها، فعشان كذا صاروا هم ما يقدروا يفهموها. ممكن تتغير شخصيتها، يتغير فيها شيء، فهم مو فاهمينه. يعني علاقتها بين أمها وأبوها علاقة احترام بنت لأهلها.
فارق العمر بيني وبينها،
ممكن طريقة شرح الفكرة اللي ودي أطرحها ما تكون جيدة.
إذا ما فهموني أحيانا ممكن يعني أنه يكون تغير وجهات النظر. يعني أحيانا مثلا إحنا مثلا الحين أنت جددت أشياء قد لا تكون يعني عندهم كانت موجودة، فأعتقد يعني أن هذا هو السبب الكبير، يعني أنه المجتمع اختلف شوية، البيئة اللي إحنا الآن نعيش فيها اختلفت شوية، كمان المواجهات اللي إحنا نواجهها، يعني سواء فتن محيطة فينا، أشياء محيطة فينا، أعتقد يعني أنها أكثر شيء ممكن هم أحيانا ما يفهمونا فيها.
يعني مثلا يكون مثلا وضع المزاج يكون عنده مثلا متأكر،
لا يعني بعض الكلام ما تقدر تقوله عن الوالدين.
يمكن عدة أسباب، يا إنه نفس الوالدين نفسهم يعني تركيبة شخصيتهم أو يعني نفسهم، يعني هم ما قاعد يأخذون يعطون مع عيالهم، أو إنه البنت ما يعرف كيف توصل معلوماتها، أو إنه ما هي مرتاحة إنه أو ما تعرف كيف يعني، أو ما في جو أو يعني اجتماع عائلي، يعني ممكن كل واحد يصير في غرفة أو شيء وما حد يرجع عن الثاني، يعني ما في جو، أو إنه يعني مثلا الجمعة كلنا يعني بعد الغداء نجتمعون كل عائلة يشربون شاهي يسولفون مع بعض، قعدتهم على السفرة مع بعض، يمكن ما في وقت يجمعهم.
والله لأن الزمن اللي أنا أعيش فيه مختلف مرة عشان من الزمن اللي هم عاشوا فيه.
ممكن هذا يعود على ضعف العلاقة بين البنت أو الابن مع أمها وأبوها. يعني الأم والأبو يحتاجون بعد أن الابن هو يبدأ في العلاقة، أو هو يبدأ بأنها يعني يتكلم ويقول إيش هو مشاعره. يعني
حاجات شخصية، يعني في أشياء مو كل شيء يتكلم الأهل الأب والأم، لا في حاجات تكلمها شباب، في حاجات تكلمها يعني زي كده.
هذا راجع، السبب هذا راجع لهم، بس يحتاجوا أنك تقعد معهم تفهمهم، مع الفهم إن شاء الله يكونوا راضين إن شاء الله.
وفسر هذا اختلاف المجتمعات واختلاف الأجيال اللي عشنا فيها واختلاف التفكير بيننا.
زي ما تقول خايفين إن نروح حق الغلط، ما حنا فاهمين إيش صح إيش الغلط، بحيث إذا قلت له رغبتك هو يعارضها.
تكون أفكارهم إن أنا لسه صغيرة، لسه العقل ما كبر زي كذا وهكذا، وحنا نكون مشغولين وهكذا. يعني
بعض الأحيان الولد يكون غامض عن والديه وما يعرفون إيش يحتاج وإيش يبي.
يعني في أشياء هم أكبر مني في السن وكذا ما يفهمونها بسهولة، ما يفهمون إيش أفكر فيه وأنا ما أفهمهم زي كذا.
الوالدة تقريبا
كلهم سوا،
كلهم يعني الأم والأب، الأم لها أشياء والأب لها أشياء. الأم أنا أروح أشكي لها، أنا بنفسي أروح أقول لها أنه أنا أحتاج منك هذا الشيء وأنا أبغى أسوي هذا الشيء، وأخذ منها آراء وأطلب منها أشياء وأحكي لها كل شيء. يعني علاقتي مع أمي الحمد لله علاقة يعني أصدقاء مرة أكثر من أنها علاقة بنت مع أمها. أما بالنسبة للأب يعني أنا أحس أنه هو يجيني، هو يجي يتكلم معي انه اريد ايش تحتاجي، اريد ايش تبغي، هو يجي يحكيني بعض الاوقات مشاكل خاصه فيه، مشاكل خاصه بشغله، عنده اشياء، عنده حاجات يبغى يناقشني فيها، هو يجيني اكثر مما انا اجي.
الام
كلهم مقام واحد الى حد ما،
كل الابوين عندي انهم يفهموني بنفس الدرجه، طالما ان احنا قاعدين يعني نتناقش، طالما انه فيه حديث بيننا، فاعتقد انهم يفهموني بنفس الدرجه.
أكيد الأم، الأم أكيد.
الوالدة أقرب.
أمي، لأنه طبيعة إنه أنا بنت وهي يعني أم تحن علي أكثر، وغالبا أنا معها أكثر، الوالد الله يحفظه دائما الشغل وكذا، فأحس إنه أمي هي اللي أقرب لي.
والله كلهم قريبين، بس يعني رغم انشغال الوالد، الوالد
أكيد أمي. أتوقع الأم.
لا الأم.
الأم أول شيء عشان هي نفس جنسي، يعني
فتفهم يعني الأمور اللي أنا أبغاها وممكن تعرف البيئة اللي أنا فيها أكثر من الأبو. وغير كذا أنها متواجدة في البيت أو معي حتى لما يعني نطلع وكذا تكون هي معي أكثر من الأب.
الأم
الاثنين في نفس الوقت.
أحس الأم لأنها قريبة يعني كجنس واحد تفكيرها تقريبا أقرب تفكيري.
الأم.
الوالدة.
الوالد.
بصراحة الوالدة تفهمني أكثر.
دائما احنا نحس ان الام هي اللي اقرب لان الام هي الـ 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 الاساس بحكم ان الاب يكون مشغول في حياته في العملية والام تكون دائما هي اللي اقرب كان ابناء او بنات. بس بالنسبة لي انا احس الاقرب الام طبعا او الاب. بس الام من ناحية العواطف احس ان الام دائما تكون موجودة تعطيني ثقة اكثر وأبوي يعطيني الدافع أن يستمر في أي عمل في أي مجال.
الوالدة.
والله الأب لأن الأب يعني عاش حياة الشباب وشافوا عارف الشعور اللي نشعر فيه إحنا الشباب.
والله كلهم.
لا أحس أمي يعني تكون يعني أكثر يعني دائما تكون يعني أكثر شيء يعني تكون معي في البيت يعني عكس أبي لما نكون يعني في عمل ودوام ويرجع يكون خلاص مرهق وينام وزي كذا.
الوالدة.
الوالد أكثر.
الوالد أقرب.
الأقرب أمي.
أمي.
أكيد أناقشهم أول شيء وإذا ما نفع سويت اللي أبي.
لا أشرح له وجهة نظري أكيد.
أشرح وجهة نظري.
أحاول أن أناقشهم أحاول أن أقنعهم.
لا أكيد وضح وجهة نظر حتى يفهمون يعني.
لا أشرح وجهة نظري.
لا أشرح له وجهة نظري.
أبين وجهة نظري وحاول أقنع إذا ما أسلم.
بين خيارين يا إنه عادة أشرح لهم أو إنه خلاص إنه خلاص ما فهم وجهة نظري فخلاص يعني أسكت ما أقول شيء.
هو على حسب الموقف أحيانا أشرح لهم وجهة نظري إذا فهموني زين إذا ما فهموني حاول مرة ثانية.
أشرح لهم وجهة نظري حتى يفهمون ما أبغى.
لا أكيد أناقشهم لأن أكيد ما أرفض إلا الأسباب عندهم معينة. لو وضحت الأسباب والأهداف السليمة اللي عندي راح يقبلونه.
أكرر أكثر من مرة تكرار
بعض المواقف أضطر فيها أني أنا أتنحى عنهم بعيد ولا أناقشهم فيها. في أمور لا والله تحتم علي أني أجي أناقش ولا وأيضا أني أنا أفعل ما أريد إذا كان هذا الأمر في مصلحة عامة هم يجهلونها.
أشرح وجهة نظري حتى يفهموني.
أستسلم.
لا ما نفذه إلا قبول والدي.
أشرح لهم أول شيء وجهة النظر مرة مرتين ثلاث مرات.
أشرح وجهة نظري قد ما أقدر يعني.
المعارضة هكذا أتوقع أنها قلة أدب وعقوق. الاستسلام هذه صفة سلبية لكن تستطيع أن تتفاهم تستطيع أن تتكلم تستطيع أن توصل رسالتك بأي طريقة كانت.
أطلب من أختي الكبرى أن توضح لأمي حقيقة وجهة نظري والحمد لله أمي تحترمها وتقدرها فيزول سوء الفهم سريعا.
يعني حاول أشرح وجهة نظري لهم.
لا أشرح وجهة نظري حتى يفهمني.
لا أشرح لهم وجهة نظري أوضح لهم اللي أنا أبغاه كيف أنا أحتاجه وفي وش أنا أحتاجه.
لا صراحة أستسلم ما أقول.
أناقشهم لين يقتنع إن شاء الله.
أستسلم لأن لهم وجهة نظر.
بشرح وجهة نظري أكيد.
طبعا أنا أشرح لوالدي وجهة نظري حتى يفهموني واختار الوقت المناسب لذلك. في بعض الأحيان أنا قد أطلع الكتابة لهم إذا ما كان في وقت أنا أطلع الكتابة لهم.
أشرح وجهة نظري حتى يفهموني.
والله لا أناقشهم يا أنهم يقنعوني يا أني أنا أقنعهم.
أشرح له وجهة نظري حتى يفهمني.
أناقشهم حتى يفهموني زي الناس. أستسلم.
والله اقتراحي يعني الآباء يقعدون مع أولادهم وقت أكثر هذا يعني أحسن حل.
تثقيف إسلامي وعي إسلامي فهم لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا فهم للقرآن صحيح. متى ما حصلت هذه الأمور ستشوف مجتمع بإذن الله عز وجل بيكون راقي.
أنا أكثر
اقترح يعني اقترح او انه الاهالي يتقربوا هم للابناء. في ابناء يشوفوا صورة امهم وابوهم ان هذول مجرد ام واب، ما نقدر نتقرب لهم باي صورة تانية، ما نقدر نتقرب لهم من ناحية انه يصير بيننا صداقة، انه يصير بيننا علاقة، انه نحن نتفاهم معهم نتكلم معهم. فاقترح هذا الاقتراح ان الاهالي هم يتقربوا لابنائهم، يحسسوهم بالاطمئنان انه انه انت تقدر تتكلم عندنا، تقدر تحكوا لنا. في النهايه الام والاب مهما صار، مهما حصل للابناء انه صار عندهم افضل صديق واقرب اخ، في النهايه الام والاب هم اللي راح يفهموا، هم اللي راح يكونوا عارفين كل شيء اكثر من اي انسان ثاني. في النهايه هم اللي يطلبوا مصلحه الابن اكثر من اي احد ثاني.
الاحترام والتقدير وتلبيه حاجتهم عشان يلبون الحاجه اللي انا بيها.
النقطه الاولى المهمه مهمه، الحوار بين الاب والابن هل لها دور كبير؟ ليش الاطلاع من قبل الأباء على الكتب والدورات في فهم الأبناء؟
أي أعتقد يعني أنه لما يطيل الآباء فترة جلوسهم مع أبنائهم، يعني لما يناقشونهم ويسمعون منهم، يعني لما يسمعون منهم يكون هذا يعني في يعني مجلس أسري يعني مثلا في الأسبوعي أو شهري، وهذا يأخذون يعطون مع أبنائهم أنتم مش عندكم، وكمان الأبناء يستفيدون إيش عندهم برضو الأهل، يعني يصير نقاش الجميع يعني يدلي بدلوه فيه.
لا جلوس مع بعض، جلوس مع بعض كل يوم تقريبا يكون هو لك الدافع إنك تكون لك علاقة مع والدك.
في مقولة سمعتها قريب أعتقد من دكتور سمال عودة مرة حبيتها، إنه يا أهل استخدموا الحزم، لا تستخدمون التشدد او انه يعني شيء عصبي او انه شيء مفروض، استخدموا الحزم في الاشياء.
المفروض انه يكون في جلسه بين الاب والابن اكثر يعني من اي شخص اخر، يعني مشكله ان بعض الاباء يجلس مع ناس اخرين اكثر من جلسته مع اولاده.
احنا عندنا كل خميس نطلع مع اهلي، فهذا كويس يعني شيء وقت العائله يسموه.
ممكن اقترح انه تكون في دورات للاباء والامهات وحتى للابناء، وغير كذا يعني يبدا الابن او الابنه الحوار مع امه وابوه بالشيء اللي هو يبغاه.
المكاشفه في الاسرار، يكون الاب عباره عن صديق لابنه.
من مقترحاتي للاباء ان يكون يعني يحاولون ان ينزلوا من تفكيرهم لمستوى ابنائهم، مستوى عمر ابنائهم، يحاولون يفهمون التطورات والعالم الذي يحيط بأبنائهم الذي يعني تحدث مثلا مشاكل أو شيء للأبناء. يرى الأب في عين الاعتبار ما يحول حول ابنه، فيفهم لماذا فعل هذا التصرف أو لماذا يريد هذا الشيء.
تقضي معه أكثر وقت ممكن؟
أتمنى أنه ما يجلسوا معي كثير أناقشهم.
في حكمة أنا شفتها في الحياة، يعني أحس أني رح أتعامل معها مع أبنائي إن شاء الله، وما دفن فراغ لأني من جد حسيتها يعني أنا تربيت في هذه البيئة أنه بروا أبنائكم يبرونكم.
يعني تعاملوا معنا شوي شوي، حاولوا يحسوا في تغيير، خاصة إذا كانوا كبار، الوالدين كبار، في فرق سن وفي أشياء موجودة أول صارت موجودة الحين كذا.
بالنسبة للوالدين أحاول أنه أنا أنهم يكونوا هادئين أعصاب معنا، وأنهم يحاولون النزول لسننا والواقعنا والمجتمعنا.
الآباء يمدحوا أبنائهم حتى الأولاد يتقربوا منهم ويحسوا أن أبوهم طيب القلب.
أقترح أن أبوهم يعترفوا يعني لو وقت كده، لو يعني أقل القليل من وقت يعني وقتهم زي كده،
أجلس معاهم وأتكلم معاهم وأتونس معاهم وأضحك معاهم كذا، يحاولوا انهم يفهموني اكثر.
انا اقترح ان يفكروا بينا قبل ان يفكروا في انفسهم، ان ينزلوا الى مستوانا الفكري، الى عمرنا وزماننا الذي نعيش فيه، ولا يعتقدوا ان تربية الماضي بحذافيرها هي يعني تنفع الان.
بعد أن انتقلنا وإياكم إلى الواقع وسمعنا هذه الأصوات التي يتحدث فيها الشباب والفتيات بتلقائية وعفوية ويعبرون عن رأيهم في هذه القضية محل النقاش ومحور النقاش، ننتقل إلى أو نعود إلى القاعة مرة أخرى لدينا الآن معلقان رئيسيان، ثم بعد ذلك نفتح المجال للمداخلات وسواء المكتوبة أو الملقاة الشفوية، وإن كانت كثيرة جدا لكن سنفرزها حسب وقت وصولها بقدر ما يسمح به الوقت. المعلق الأول دكتور منصور بن عبد الرحمن بن عسكر، أستاذ علم الاجتماع المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عضو مجلس الإدارة في الجمعية السعودية لعلم الاجتماع والخدمة الاجتماعية، حاصل على الماجستير من جامعة روان بفرنسا بتخصص علم الاجتماع، علم اجتماع الابتكار والمخاطر عام 1997 ميلادي، وشهادة الدكتوراه من الجامعة نفسها في تخصص علم اجتماع المعلومات عام 2002 ميلادي، له العديد من الدراسات والبحوث العلمية المنشورة في مجلات علمية، له مشاركات علمية في مؤتمرات وندوات محلية، وله أيضا مشاركات في برامج الإرشاد الاجتماعي والأسري، فليتفضل بالتعليق والوقت المخصص له 5 دقائق، وإذا يعني تبرع المعلقين عموما إذا تبرع الأخ بفاض وقت فهذا من الصدقة الجارية إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فجميعنا شاهدنا هذا العرض الجيد الذي يمثل استخدام نسميه في المنهج العلمي استخدام المنهج أو استخدام العينة العرضية، وهي تستخدم لأجل استطلاع آراء الجمهور حول موضوع معين، ويكون في الغالب استخدام عرضي لا يكون بشكل قصدي، وإنما يستخدم فيه العينة باستطلاع رأيهم سواء الذين في الشارع أو في الأسواق أو في مثلا محلاتهم أو مؤسساتهم. فكما شاهدنا أن بعضهم يعني سواء في مؤسسة تبع جمعية تحفيظ القرآن أو مثلا في مسجد أو في منتزه أو في سيارة أو ما إلى ذلك، كذلك النساء لهم طبيعتهم الخاصة التي لا نستطيع أن يعني نتعرف على ما هي خصائصهم الاجتماعية الخاصة بهم. لكن بشكل عام يعتبر الحوار في حد ذاته والعرض في حد ذاته يعني كان جيدا، وأيضا فيه أخذ آراء الأبناء حول رؤيتهم بما يتعلق في أساليب التربية التي يستخدمها الآباء معهم بشكل عام. يعني التربية بشكل عام يعني نتكلم عنها أنها أسلوب صعب جدا، لأنها تتكلم أو طريقة طويلة بشكل بسبب أنها تتعامل مع الروح ومع الجسد مع المادة ومع الروح كذلك، لذلك يعني هي أصعب من التعامل مع الجمادات، حيث أن الجمادات يعني بسهولة جدا الواحد يكيفها كيفما شاء. لكن في الغالب الذي شاهدناه من خلال العرض أن يمتاز يعني الحديث على قضية الفجوة فيما يتعلق بالفجوة الحضارية بين الآباء والأبناء في أساليب التربية، أيضا الظروف الاجتماعية التي عايشها الآباء تختلف عن الظروف الاجتماعية التي عايشها الأبناء. أنا أتكلم عن أيضا الأبناء الآن يتعاملون مع تقنية وسائل اتصال عديدة، حتى أن أيضا مصادر المعرفة لديهم تنوعت بحيث أن أصبح الأبناء لديهم المقدرة على التعرف على أساليب عديدة جدا فيما يتعلق بالمعلومة، فاستخدام هذه الأساليب المتنوعة سوف تجعل لديهم مصادر للتلقي عديدة جدا، فلذلك سوف يكون هم يعني كما استخدم مالك بن نبي القابلية للاستعمار، أنا الآن أستخدم عبارة جديدة بالنسبة للشباب وهي ما يتعلق بالقابلية للتغيير، فجيل القادم هو جيل التغيير وهو الجيل الذي سوف يواجه كثير من المتغيرات التي ستحدث في مجتمعنا، فلذلك يعني هذه سوف تنعكس على الأبناء في معرفة ما هي التغيرات التي سوف يواجهونها وما هي يعني تأطيرها الاجتماعي، هل هو يعني مثلا بعض الأشياء الظروف الاجتماعية هل هي اجتماعية هل هي اقتصادية هل هي دينية هل هي سياسية وما إلى ذلك. أيضا من الأشياء التي لمسناها في قضية التعامل بين الآباء بين الأبناء والآباء اللي هي ما يتعلق بالحنان، الحنان مرحلة عمرية ومهمة جدا، غرسها من الوالدين تكون في خصوصا في السنوات الخمس الأولى من من حياة الإنسان. فهذه السنوات الأولى الخمس مهمة جدا، غرس الحنان من الوالدين في أبنائهم، لأن مرحلة المراهقة مبنية على الخمس سنوات الأولى في حياة الفرد. فلما يكون في مرحلة المراهقة تكون مرحلة يا أما مرحلة كما يسمى يعبر عنها مرحلة انفجارية أو مرحلة معتدلة، والذي يجعلها في شكل أدق ويجعلها في شكل اعتدال لما تكون مرحلة الحنان مرحلة يعني مشبعة من الوالدين للأبناء. أيضا من الأشياء التي يمكن تلاحظونها فيما يتعلق في ما يتعلق بالحنان، أن هناك أيضا نقول يعني مسألة المقارنة بين أولاد أو أبناء الأسوياء فيما يتعلق إذا كان والديهم موجودين، أو أبناء الذين يكونوا في مؤسسات رعاية الأيتام فيما يتعلق بالملاجئ. فرق كبير جدا في مسألة الحنان. أيضا الذين لمسناه من الأبناء كذلك وشاهدناه فيما يتعلق بعلاقتهم بالأم، علاقتهم بالأم يعني نلاحظ أنها كبيرة جدا وقريبة. لذلك يعني مسألة التعامل بين الآباء والأبناء هي يعني بشكل عام في مجتمعنا خاصة تكون فيما يتعلق بقرب الأم من الأبناء أكثر من الأب، قد يكون لسبب انشغاله أو قد يكون كذلك الظروف الاجتماعية التي عايش الأب فيما يتعلق بتربيته. أيضا من النقاط التي كذلك أود أشير إليها وهي فيما يتعلق ب استخدام الحوار بأسلوب أمثل بين الآباء والأبناء في حتى يستطيع الأبناء أنهم يعبروا عما في نفسهم دون خوف من الآباء أو دون فقدانهم لكثير من حتى يضطرهم إلى أن يأخذوا معلومة من الأصدقاء بعيدا عن البيت. أيضا فيما يتعلق بالمسألة فيما يتعلق ب التوجيه والتربية ليست منحصرة فقط في البيت وإنما أيضا المدرسة البيت المؤسسة الإعلامية. ولذلك أنا أؤكد على قضية أن يكون مثل هذا اللقاء وليس فقط ترعاه فقط وزارة الشؤون الإسلامية، وإنما أيضا لا يكون فقط الحمل على وزارة الشؤون الإسلامية وإنما أيضا يكون أيضا بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، وزارة التربية والتعليم، وزارة الإعلام والثقافة، وزارة الشؤون الاجتماعية. هذه المؤسسات بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني ما يتعلق بمؤسسات الاجتماعية والأهلية، هذه كلها بشكل عام نجعل مثل هذا اللقاء مثمر وأيضا مفيد في بشكل عام فيما يتعلق بتربية الأبناء. طبعا عندي كثير من النقاط لكن أشكركم عموما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نشكر دكتور على هذا التعليق، وفي الواقع يعني كل من يتحدث أشعر أنه يستحق أن أعطيه وقتا طويلا، وبالأخص أن الحضور نخبة، فأنا أحيانا يصبح عندي صراع بين يعني الرغبة في الاستمتاع بسماع الأخوة المحدثين واستمتاعكم أنتم وأيضا محاولة ضبط الوقت، فأتمنى أن تعذروني. التعليق الثاني سيكون من الأخوات، معنا الأستاذة مريم بنت عويض الثمالي. الأستاذة مريم حاصلة على بكالوريوس علم نفس من جامعة الملك سعود عام 1423 وماجستير أصول تربية من جامعة الإمام، معيدة في كلية العلوم الاجتماعية قسم أصول التربية، أخصائية نفسية في المجالين الإرشادي والعيادي، عملت أخصائية نفسية متدربة في مستشفى الملك عبد العزيز الجامعي 6 أشهر، وأخصائية نفسية معالجة في إحدى العيادات الخاصة 4 سنوات، مسؤولة تنفيذية لوحدة التوجيه والإرشاد للطالبات في جامعة الإمام، قدمت عددا من المحاضرات واللقاءات والدورات والبرامج التأهيلية، لها عدد أو تملك عدد من الخبرات في العلاج المعرفي والسلوكي والجلسات العلاجية والإرشادية والاستشارات الزوجية. نأمل من الأستاذة مريم أن تقدم تعليقها في حدود 5 دقائق، وإذا تبرعت يعني بعض الوقت فنكون شاكرين لها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، تحية طيبة. وبعد، لماذا يفشل الآباء في فهم احتياجات الأبناء؟ نحن بداية لا نريد أن نفهم كلمة فشل أن فيها نوع من الإحباط والشعور بالخسارة، أو أن مسؤولية التغيير لابد أن تكون ملقاة فقط على الآباء، ولكن لعل لقاءنا هذا هو بداية الإحساس بوجود مشكلة، ويعتبر بداية الإحساس بوجود مشكلة أولى خطوات التغيير. لا نريد أن نكون في عالم المثالية حتى لا نشعر ببعد الجانب الواقعي أو الحياة الواقعية عنا، لكن نريد أن نكون مسلمين فقط، نريد سلما تاما في التعامل بين الآباء والأبناء، نريد سلما في التعامل بين الآباء والأبناء يعبر عن هويتنا الإسلامية التي تحمي بنيتنا النفسية وبنية أبنائنا. من خلال الاستطلاع نلحظ عدد من الأسباب التي ذكرها الآباء، وهي في الحقيقة طرقت لها الأستاذة نورة والأستاذ أو الدكتور عبدالله الصالحي، ولا زيادة على هذا، لكن سأعلق بشكل سريع على إجابات الآباء تعليقا سريعا. وفي البداية لست يعني بخيركم حتى أتحدث بهذه النقطة تحديدا، ولكن مجرد يعني تذكير أن المعصية عادة تورث يعني شؤما وتورث خلافا وفرقة، وهذا لا شك أنه ينعكس على أفراد الأسرة. الأمر الآخر، العبارة الأولى التي ذكرها أولى الإجابات في الاستطلاع كانت أن الأبناء يطلبون طلبات فوق مستوى الطاقة. ليست المشكلة في الحقيقة أن يكون العرض أكبر من القدرة على العطاء، ولكن في كيفية الرد على هذا العرض أو كيفية الإجابة على بالرفض أو الاعتذار عن هذا الطلب. فضلا عن ذلك، مدى قبول الابن لشخصية الأب، إذا كان الأب مقبول في لدى الابن، فأي نوع من أنواع الاعتذار بأي شكل من الأشكال لا شك راح يعني يكون محل قبول عند الابن. والقبول لما أنا أريد أن أكون أم مقبولة لدى ابني لا شك له طرق يعني معروفة، أقلها يمكن النصيحة فيها بتفهم احتياجات أو المشاركة في اهتمامات الأبناء. الأمر الآخر اللي هو البعد عنهم، ذكروا أن البعد، بعد الآباء عن الأبناء له دور في الفشل في تحقيق متطلباتهم. لو يعني فكرنا قليلا في البعد، ما هو سبب بعد الأب أو ما هو سبب بعد الابن، نجد أن النمط الآن الذي يعيش عليه أفراد الأسرة هو نمط الفردية في الترفيه، في العيش. الابن له عالمه الخاص، والأب كذلك يحاول البعد عن، وأنا أقصد بالأب الأب والأم عموما، يعني يحاولون أن يكونون يعيشون في الغالب، يعني ينزع الأفراد إلى العيش بفردية أو العيش بنوع من الترفيه الخاص بحرية شخصية خاصة. نجد الابن موجود عندي في الغرفة مثلا كل وسائل الترفيه، ينعزل بذلك عن الأسرة. الأب يحاول الخروج والأم تنشغل بأمور أخرى، هذا نوع من البحث اللاشعوري عن المتعة الفردية، ليس لأن المشاركة ليس لها يعني جدوى، ولكن نجهل يعني في بعض الفترات قضية المشاركة. فالبعد للانشغال أو للتشاغل، للبحث عن الراحة، هذه أحد الأسباب التي يعني يفشل أو تؤدي إلى فشل في تحقيق المتطلبات. التأثيرات الخارجية التي تؤثر على توجه الابن، لم تعد الأسرة هي المسؤولة الوحيدة عن تربية الأبناء، بل المؤسسات الأخرى مثل الإعلام والأصدقاء وكل ما عدا الأسرة لها الآن يعني نشاط قوي جدا، أصبحت في تأثيرها على الأبناء تأثير عالي جدا. هذه تطلب أن تنهض الأسرة بدورها وتحاول في أسرع وقت ممكن أن تعطي الاهتمام لوظائفها، تعود لوظائفها الأساسية. وكيف ينهض دور الأسرة إن لم ينهض دور الآباء ومحاولة أن يقتربون من أبنائهم؟ من الأسباب التي ذكرت عدم وضوح الأبناء مع أبائهم. لماذا؟ ربما لدافع الخوف، لدافع القلق، أو رغبة في حفظ الحدود الشخصية. يعني التعدي على الحرية الشخصية أصبح هاجس لدى الأبناء، فمحاولة حفظ الحدود الشخصية يرفض الحديث مع الآباء رغبة في حفظ حدوده الشخصية. ولأجل أن الآباء لم يوجهوا في الحقيقة حديثهم وحوارهم مع الأبناء لرفع الثقة لدى الآباء لدى الأبناء، ولم يوجهوا حديثهم لتحقيق متطلباتهم التي ذكرها الدكتور عبدالله الصالحي، اللي هي الحاجة، من ضمنها الحاجة إلى الأمن. لو نفترض أن احنا يعني حاولنا أن نوجه حواراتنا وتعاملاتنا إلى الاحتياجات النفسية لا يعني حققنا شيء كبير، فضلا أن يعني نعلم أن هناك الكثير من المشغلين. لكن الانشغال لا يعني ممكن نحله بفكرة أن الإنسان يحاول يقضي الساعات بالكيف، كيف قضائك للساعات هذا أمر مهم. الاهتمامات تختلف، صعوبة التواصل وفجوة في التفاهم أهم نقطة اللي هي الحوار وضعف الحوار. وقد كان بحثي عن الحوار الأسري، وللأسف يعني نعترف حقيقة لم تكن أي دراسة من دراسات الحوار تتطرق لموضوع الحوار الأسري. أعتذر على الإطالة، ولدي الكثير من النقاط، ولكن لعل في البقية خير بإذن الله.
شكرا أستاذة مريم، ونعتذر عن الإزعاج والمقاطعة. عندي عدد كبير جدا من المداخلات، هناك مداخلات مكتوبة وهناك مداخلات صوتية. سأبدأ سريعا ببعض المداخلات المكتوبة، ثم بعد ذلك المداخلات الصوتية، وسأحاول أن أقسمها بين الرجال والنساء، وإن كان الطلب أتى من الرجال أكثر. المداخلة الأولى مكتوبة للدكتورة وفاء العساف، يعني لعلي أختصر فيها. تقول: يحتاج أبناؤنا أن تكون العلاقة بين الوالدين أو من يقوم على عملية التربية علاقة جيدة وإيجابية، وهذا له دور في تعزيز الثقة وفي التعرف على الموضوعات التي تشغلهم. تؤكد على إدارة الخلافات بين الأبوين. والأمر الثاني أن أبنائنا يحتاجون أن نربي أنفسنا على أن نقلل جرعات التوبيخ العنيف والإساءة إلى مشاعرهم من خلال أوصاف نابية مثل غبي، قبيح، كسلان. وأشارت إلى دراسة للدكتور علي الزهراني لكلية الطب في جامعة الطائف، هذه الدراسة تؤكد أن نحو ثلث الأطفال السعوديين يتعرضون للتوبيخ العنيف، وأن معظم هذا التوبيخ من الوالدين. ثالثا، أبناؤنا بحاجة إلى أسس التربية الإيمانية، وتقصير كثير من الأسر في هذا الجانب ملحوظ. الأستاذة الشيخة مفرج أو الدكتورة الشيخة مفرج، أستاذ مساعد في جامعة الإمام، تقول: على عامل أساسي في نجاح التربية تقوية الرقابة الذاتية في نفوس الأولاد عن طريق تذكيرهم في جميع الأحوال بأن الله يراهم ويسمعهم أينما كانوا. الأستاذة مريم الشايع: نقرأ كثيرا في التربية، بل ونتلذذ بذلك، ونحضر محاضرات وندوات ودورات في التربية، ولكن حين التطبيق نصطدم، التطبيق صعب، صعب جدا. لا تفهموا أني لا أحب أبنائي، أنا أحترق لأبنائي، أخاف عليهم، لكن سؤالي الكبير في معترك الحياة وفي الواقع: كيف أستطيع أن أطبق ما أقرأ وما أسمع وما أرى من أساليب وطرق للتربية؟ هذا رأيي وهذا واقعي كأم. الأخ أحمد سعد: نلحظ في الاستطلاع المرئي فروق احتياجات الأبناء الذكور عن البنات، ولعل من الأسباب في ذلك طبيعة الجنس أو النوع، ولكن من أهم الأسباب طبيعة ثقافة المجتمع المتمركزة حول الذكور أو الإناث. سليمان مسلم الحرش، وزارة العدل: من الملاحظ أن أكثر الطروحات اهتمت بالجانب الوصفي والتحليلي والعرضي، وأرى أن الجانب المهم لتحقيق الغايات النبيلة في التربية هو إيجاد الوسط الذي نستطيع من خلال تطبيق الغايات. أنطلق بعد ذلك إلى يعني التعليقات المسموعة، وأتمنى من أساتذتنا أن يعني يلتزموا بدقيقتين للتعليق، ولا يضطروا إلى يعني أن أضرب الجهاز الصوت أو قد أتدخل صوتيا. الأستاذ الدكتور عبد العزيز النغيمشي:
بسم الله الرحمن الرحيم. الشكر للإخوة في ديوان المسلم ولوزارة الشؤون الإسلامية وللإخوة الحقيقة المشاركين الذين يتحفون بالحقيقة بأبحاثهم وطروحاتهم. عندي ثلاثة أسئلة، يعني أنا جعلت مداخلتي في هذه الثلاثة أسئلة. السؤال الأول: واضح من أن هناك طرح جديد وهناك أبحاث، وهناك أيضا صيغة جديدة أيضا لعرض الأشياء كما لاحظنا من خلال الدراسة العرضية التي سمعناها. أنا أقول السؤال: إلى أي حد نحن نريد أن نتوازن بين الأصالة والحداثة؟ الأصالة والحداثة بحيث لا ننسى أيضا الأصول التي لدينا، وفي نفس الوقت تكون طرقنا وأبحاثنا في الميدان تدعم هذه الأصالة. وهذه القضية مهمة، لأنني أرى أن هناك الحقيقة جوانب لم تغطى في الجانب التأصيلي. يعني النماذج الموجودة في القرآن لم يعني تشبع. على سبيل المثال أبوة يعقوب عليه السلام، لقمان، إبراهيم عليه السلام، أشياء كثيرة مثلا في القرآن في أيضا طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، إلى أي حد نحن ننتقل فعلا بأبحاثنا من التنظير إلى التطبيق؟ فكثير من الأبحاث، كثير من الأعمال تبقى الحقيقة في مجالها النظري والميداني لكن لا تنزل إلى التطبيق. وهذه نقطة مهمة سواء للمتخصصين أو لغيرهم من العلماء، يعني بأي شكل، المتخصصين في الاجتماع في التربية أو لغيرهم. فليس لدينا أدلة تطبيقية يعني تطلع من الأبحاث نسميها الأدلة التطبيقية. كذلك طيب بقي السؤال الأخير. كذلك أنا أقول مسألة الكتب المشكلات، كتب المشكلة والحل، هذه أيضا قليلة في السوق. أيضا تجارب الآباء الناجحين، هناك آباء ناجحين ليسوا متخصصين ولكنهم يستطيعون الكتابة. أيضا هذا السؤال أو هذا الجانب مهم، وأكتفي بهذا لأن السؤال الثالث خلاص أتركه لأجل انتهاء.
جزاك الله خير دكتور. مداخلة من القاعة النسائية، الدكتورة زينب الدخيل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتورة زينب عبد الرحمن تخيل، أستاذ التفسير المساعد بجامعة الأميرة نورة. مداخلتي الآن هنا في الأمور التي تجعل الآباء يفشلون في فهم احتياجات الأبناء، باعتقادي والله أعلم أن هناك تغافل للروح القصصي والتشويق لدى الأبناء. فإذا شعر الابن أو البنت أن المجلس العائلي سيكون هناك قصص سواء من السلف أو سواء من الأسرة أو من الجد أو الجدة، يكون هناك إقبال أكثر. فكوني أقول مثلا لبنتي أن جدتك كانت صادقة فتتمثل في أنها ستقتدي بها، أن أقول للابن مثلا أن كان جدك أو جد جدك كان يكون يحب الصلاة، يحب إمامة المسلمين، فيكون عنده دافع لهذا الشيء. فالروح القصصي نلحظه في جامعتنا، في الجامعة ونحن نعاش يعني نختلط مع بناتنا الطالبات. عندما أعدهم أقول في المحاضرة سأعطيكم قصة واقعية وأعطي إضاءات لهذه القصة، أجد الإنصات والاهتمام والتعليقات على هذه القصة الواقعية، ثم يصبح هناك تشويق واقتداء بطريقة غير مباشرة وتلميح لمن كانت مقصرة بهذه القصة وأثار القصة. فلابد يكون هناك في مجالسنا العائلية نوع من التشويق حتى يقبل الابن أو البنت على أسرتنا، وهي كلها انفتاح وانشراح للروح القصصي الذي سيلقى وسيكون موجود في. فإغفال الروح القصصي هذا نوع من التغافل أو هذا من النوع التي تجعل الأباء يفشلون أحيانا في فهم احتياج أبنائهم. لكن هنا عندي سؤال أيضا، الله يجزاكم خير دكتور محمد إذا كان تردون عليه. الأمن الأسري، هل عدم فقده، هل يستطيع المؤسسات التعليمية تستطيع تسديد هذا الأمن وإلا نسبة كم؟ هذه واحد. الثاني، هل يكفي أن يكون أحد الأبوين مربي دون الآخر وإلا نسبة كم مثلا يكون النجاح في الأسرة إذا كان المربي الأم أو الأب واحد منهم، إلا نسبة كم؟ جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله.
السلام الله. شكرا دكتورة زينب الدخيل. مداخلة للأستاذ الدكتور صالح بن إبراهيم الصنيع قسم علم النفس جامعة الإمام.
أكرر الشكر لمؤسسة الدواء المسلم على هذه الندوة. والحقيقة أن لدي تعليق وتوصية. التعليق يتعلق بجانب التقنية، وأنا لم ألحظ إشارة وتركيز على هذا الجانب المهم فيما يتعلق بالأنترنت. حقيقة الأبناء في واقعنا في هذه السنوات الأخيرة أصبح الأنترنت جزء لا يتجزأ من حياتهم، بل بعضهم يمضي معظم وقت اليوم مع هذا الجهاز. والسؤال هو للآباء، هل الآباء يعرفون هذه الأنترنت؟ هل يتعاملون معها؟ أم أنهم من الأميين في هذا الجانب؟ فإذا كان الأب أمي في هذا الجانب فكيف يستطيع أن يرشد ابنه أو يحذره من هذا الجهاز وهو لا يعرف شيئا عنه ولا يعرف هذا العالم؟ فأنا أرى أنه يجب أن نهتم بهذا الجانب وأن يهتم الآباء في التعرف وأخذ دورات عن هذه الانترنت وعن فوائدها ومضارها وكيف يمكن أن توظف بطريقة إيجابية بحيث لا يكون فقط عبارة عن نصح كلامي لا تفعل كذا لا تذهب إلى كذا دون أن يكون هناك معرفة حقيقية بالجوانب الإيجابية والسلبية لهذه الأداة. التوصية حقيقة حتى أختصر هي تتعلق في قضية الاستمرارية. أرجو ألا تكون هذه الندوة يتيمة بل تكون بداية لسلسلة من الندوات تتعرض لعدد من الجوانب التي طرقها الإخوة والأخوات وبحيث تكون متواصلة كل عام أو عامين. وأثني على اقتراح الدكتور منصور العسكر بأن يكون هناك تعاون مع الجهات الأخرى ذات العلاقة مثل وزارة الشؤون الاجتماعية وزارة التربية والتعليم وزارة التعليم العالي. وجزاكم الله خير.
شكرا دكتور صالح. أقرأ بعض المداخلات اليسيرة سريعا. دعوت على ابني يوما فوافقت بابا من السماء مفتوحا فخسرت ابني يوم مات فأدركت أن الكلمة مني طالما هي سوف تخرج من بين شفتي فلتخرج دعوة له صادقة بالهداية والتوفيق فلا تكون مثلي. محمد العامري، هل الحاجة الجنسية حاجة؟ كيف يتم التعامل معها؟ ولماذا جميع الأخوة في الجلسة السابقة لم يذكروها؟ هل لأنهم لا يرون أنها حاجة أم لظرف خصوصية المكان أم الحياء؟ مروان المريسي، قناة المجد الفضائية، من وجهة نظري كشاب أظن أن ما يريده الأبناء من الآباء هو إقناعهم بأن ما يطلبونه منهم أو يأمرونه بهم هو صواب، وعليه يكون أهم سؤال كيف تقنعني يا أبي أن ما تطلبه مني صواب؟ لدي قائمة طويلة بمن طلبوا المداخلة وكل واحد منهم يستحق أن يكون يعني له ساعة كاملة. أيضا مداخلات مكتوبة لكن الوقت يلاحقني والإشارات تأتيني بين وقت وآخر بضرورة إنهاء الجلسة فصلاحياتي انتهت في الوقت. أشكر للدكتورة نورة السعد والضيفي العزيزين الذين علقوا والإخوة الكرام جميعا، وأعتذر لمن لم يسمح الوقت بسماع تعليقهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أقول لجميع المتحدثين والمداخلين والمداخلات، الآن تعتز مؤسسة ديوان المسلم واللجنة المنظمة للندوة بتكريم المتحدثين في هذه الجلسة. يتكرم معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والوقاف الشيخ صالح الشيخ بتكريم المتحدثين. الأستاذة الدكتورة نورة السعد أستاذ علم الاجتماع بجامعة الملك عبد العزيز، ويستلمها نيابة عنها أحد الإخوة. الدكتور منصور العسكر أستاذ علم الاجتماع بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. الأستاذة مريم الثمالي محاضرة في قسم التربية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ويستلمها أيضا نيابة عنها أحد الإخوة. والشكر موصول كذلك لمدير جلستنا الدكتور محمد الدويش رئيس مجلس إدارة مؤسسة المربي. حضور الأعزاء،